بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة المستمع من حضرموت ميم ها عين قاف. أخونا عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له سؤال على منوال السؤال الأول في الطول والموضوع. يقول: تقام زيارة لقبر أحد الأولياء كما يزعم العامة والله أعلم، واسمه علي بن محمد الحبشي، وتسمى هذه الزيارة بزيارة الحول، ويمكثون على قبره الموجود تحت قبة 11 ليلة، يصلون على المقابر حيث الإمام داخل المقبرة المحيطة بالقبة ويمتد الجمع، وخاصة المغرب والعشاء، إلى مساحة خارج المقبرة، ويأمر الإمام من يصلي على المقبرة بفرش ردائه. وفي اليوم الثامن يجتمع الناس من الرجال والنساء حيث الاختلاط وانتهاك الأعراض، حاملين ثوبا على النعش من بيت أهل الولي إلى تابوت قبر الولي بالقبة بالطبول والأناشيد، ثم يلبسون ذلك التابوت، مع العلم بأن التابوت مرتفع بقدر متر تقريبا، ويتمسحون بالثوب والتابوت والقبة سائلين الولي قائلين: يا علي يا علي، بما يسأل الله به. وفي اليوم العاشر تكون الوقفة تشبها بالحج، يقفون في ذلك المكان وتلقى الكلمات عن ذلك الولي وكراماته، وإذا نصحنا بعدم فعل ذلك وأنه من البدع والشرك قالوا: أنتم أهل البدع الخارجين عن اتباع السلف، وأنتم تكرهون الأولياء، ما رأي الشرع في ذلك؟ وبما تنصحون هؤلاء؟ جزاكم الله خيرا ومتع بوجودكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد، فينبغي أن يعلم أن شد الرحال في القبور من المنكرات التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فالرحال لا تشد إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، المسجد النبوي، وبيت المقدس. هذه هي المساجد الثلاثة التي تشد لها الرحال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد الأقصى. ثم الذهاب إلى ما يسمونهم بالأولياء للجلوس عند قبورهم وطلب المدد منهم أو الشفاء أو النصر على الأعداء، كل هذا من الشرك الأكبر. يعني لا يجوز سؤال المخلوق سواء سمي ولي أو ما سمي ولي، لا يجوز سؤاله ولا طلب شفاء المرضى منه ولا طلب المدد، لأن هذا إلى الله سبحانه وتعالى، ليس إلى الأولياء ولا إلى الرسل، فلا يطلب منهم هذا الطلب، ولا يتوسع بقبورهم ولا التبرك بها، ولو سموا أولياء ولو كانوا صالحين ولو كانوا أنبياء، لا يجوز هذا في القبور. هذا هو عمل المشركين الأولين وعمل أهل الجاهلية مع القبور. الواجب على أهل الإسلام الحذر من هذه الأمور، وأن يفعلوها وينكروها على ما فعلها من العام، وأن لا يغتروا بما درج عليه الأسلاف والآباء من الشرك الأكبر. فالبناء على قبور خالق الباب عليها منكر لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وكان عليه الصلاه والسلام في تسميه القبر رفع ثوب تسميته، قال عليه الصلاه والسلام: لا بد لعلي ولله، لا بد اسمه الا فالاسكه، ولا قبرا مشرفا الا سويته. ما سويته ان نقضته وهدمته حتى يستوي الارض لا يبقى الا علامه القبر قدر سجد ونحو. هكذا شرع الله في القبور ان ترفع قدر سجد من الارض حتى يعرف انها قبور لا توطى ولا تلتهم ولا يبنى عليها لا قبه ولا مسجد ولا غير ذلك. يقول جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسس القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها. فلا فرق بين قبر ولي ونبي او غيرهما. ولا يجوز لاحد ان يتبرك بالقبور او يتخذها عيادا او يسالها شفاء مرة او المدد والعون او النصر على الاعداء او البركه في الاولاد او في الطعام او ما اشبه ذلك. كل هذا لا يجوز. وهذه الاقامه عند قبر هذا الشخص منكره وبدعه ومن اسباب الشرك سواء كان 3 يوم او قل او اكثر. انما المشروع للمسلم يزور القبور ويسلم عليهم ويدعو لهم ويصرف اذا كان المسلمين يزورهم بالسلام عليهم والدعاء دعاء لهم. مو طالب الدعاء من دعاءهم من دون الله، لا، الدعاء لهم بالمغفره والرحمه، هم محتاجين للدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منا والمستاخرين، نسال الله لنا ولكم العافيه. وكان اذا زار القبور عليه الصلاه والسلام يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، غدا مؤجلون، واتاكم ما توعدون، اللهم اغفر لابي بكر وعفر. روي عنه صلى الله عليه وسلم زار قبور المدينه فاقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم اهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، انتم سلفونا ولهم الاخر. هكذا الزياره الشرعيه، السلام على المقبولين ودعاء لهم المغفره والرحمه والعافيه. اما ان يدعون مع الله ويشفعوا لنا ينصرونا المدد المدد، هذا منكر ولا يجوز. هذا الشرك الذي فعله قريش، فعلت قريش وغيرها. فالواجب على المسلم الانتباه واليقظه والحذر من اعمال الشرك. ثم النساء لا يزورن القبور، اصل لها عزات قبور من النساء ونحن زيارات قبور من النساء، انما الزياره للرجال في القبور خاصه يزورونها ويدعو لاهلها بالمغفره والرحمه. اما النساء فلا يزورن القبور، والحكمه من ذلك والله اعلم لانهن قد يفتن او يفتن ويقل في صبرهن ايضا. فمن رحمه الله ان نهاهن عن زياره القبور، ويكفي ان يدعون لامواتهم في بيوتهم، يدعون لامواتهم يترحمون عليهم وهم في بيوت، لا حاجه الى زياره القبور، انما الزياره للرجال. ولهذا الحديث الصحيح لعن رسول الله زياره القبور، فلا يجوز للنساء ان يذهبن الى القبور، ولا يجوز للرجال ان يتوجهوا الى القبور لقصد التبرك بالمقبولين او دعائهم او الاستغاثه بهم او طلبهم مدد او الصلاه عند قبورهم، لا، هذا منكر. المظهور المحرمات الشركيه، والصلاه عند القبور بدعه، واذا كان يصلي الميت ويطلبه من دون الله صار شركا اكبر، نسال الله العافيه. فالواجب على اهل الاسلام الحذر من هذه الامور الشركيه ومن هذه البدع التي احدثها الجهال الذين لا فهموا الشريعه ولا فقهوا فيها، ونسال الله لجميع الهدايه.
اللهم امين. جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ، من خلال ما عرض على سماحتكم من الرسائل التي تصل إلى هذا البرنامج ظهر ظهورا واضحا أن عالمنا الإسلامي مليء بأشياء وأشياء مخالفة للدين، من ذلك هذا التصوف، ومن ذلك هذا التبرك بالقبور وبما يسمونهم بالأولياء وما أشبه ذلك. يبدو أن الأمر يحتاج إلى محمد بن عبد الوهاب من جديد.
لا شك ان هذا الامر يحتاج الى المصلحين، يحتاج الى دعاة الهدى الذين يتصدون لهذه الامور بالدعوه الى الله وتبصير الناس وتوجيههم، وإلى أئمة وقادة يزدونهم عن الباطل قوة ويقوم على أيدي السفهاء ويلزمونهم بالحق، كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في الإسلام في نوة صلى الله عليه وسلم وفي مكة عليه الصلاة والسلام، وهكذا قام خلفاء الراشدون، وهكذا دعاة الإصلاح في كل زمان، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في زمانه، ابن القيم في زمانه، وأشبههم من دعاة الهدى. ثم جاء دور الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في القرن الثاني عشر، فقام بهذا الواجب ودعا إلى الله وأرسل الناس إلى توحيد الله وأنكر الشرك الذي يوجد في نجد، ثم في الحجاز أنكر ذلك ودعا إلى الحق، وهكذا أنصاره من العلماء والأخيار ومن دعاة الهدى في نجد والحجاز وفي اليمن قاموا بهذا الواجب ونصروا الحق ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأرسلوا الناس إلى توحيد الله، وحذروهم من عبادة القبور والأشجار والأحجار والجن. وهكذا كل مصلح يجب عليه فعل هذا العمل بالدعوة إلى الله والتوجيه وبالجهاد الشرعي والقوة التي ترجع المجرم إذا لم يرتد الكلام والدعوة، فإنه يحتاج إلى الرجع بالقوة بالتعذيب بالسجن بقتل المرتد إلى غير ذلك مما قال به النبي صلى الله عليه وسلم وقال به خلفاؤه الراشدون والأئمة بعده المهديون.
الله المستعان. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، الكثير والكثير من المفكرين يثنون على المؤتمرات ويقولون إنها تكون الرأي العام لدى الأمة، ما رأيكم لو عقد مؤتمرات همها التوحيد، الدعوة إلى توحيد الله؟
هذا من أهم المهمات، دعوة توحيد الله أهم المهمات، التوحيد هو أصل الدين وأساس الملة. فلو عقد المؤتمرات بين وقت واخر في بلاد المسلمين بين علماء الحق لايضاح هذه الامور وبيانها للناس لكان هذا من اهم المهمات ومن افضل القربات، ويكون المقصود الاول من عقد المؤتمر بيان حقيقه التوحيد،
طيب،
بيان معنى لا اله الا الله، بيان ما بعث الله به الرسل عليهم الصلاه والسلام من تحقيق التوحيد وانكار الشرك، حتى يفهمه الناس وحتى يعقله الناس الذين جهلوا في بلاد المسلمين وفي غيرهم. هذا ينبغي أن يشعى به وأن تبذل فيه الجهود، لأن فيه مصالح عظيمة، وأي مصلحة أعظم مصلحة التوحيد وهو أصل الدين وأساس الملة. أسأل الله أن يعين على ذلك، وأسأل الله أن يمن بذلك، ولعلنا نستطيع شيئا من ذلك.
اللهم إن شاء الله. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. كدت أقول لماذا الشيخ عبد العزيز بن باز لا يتبنى هذه الفكرة؟
هذا من المهمات، نسأل الله يعين على ذلك.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وتقبل منكم. ننتقل إلى رسائل أخرى من رسائل إخواننا المستمعين. رسالة وصلت إلى برنامج من جمهورية السودان وباعثها شيبة كمال أبو علي. أخونا رسالته مطولة في الواقع، وهي تهتم بأمر التوحيد، لكن ملخص الرسالة هذا السؤال: ما حكم التمائم مع ذكر الدليل لكي تتضح المسألة؟ جزاكم الله خيرا.
تعليق التمائم من المحرمات الشركية، والتمائم هي ما يكتب في الرقاع من خراق أو قراطيس أو رقاع من الجن أو غير ذلك، يكتب فيها فلاسم لا تعرف معناها، وربما يكتب فيها أسماء من بعض الشياطين بعض الجن، وربما كتب فيها دعوات أو آيات ثم تعلق على المريض أو على الطفل، يزعمون أنها تدفع عنه الجن، وبعضهم يعلقها لدفع العين، وكانت الجاهلية تفعل ذلك، تعلق التمائم على الأولاد والأوتار على الإبل ويزعمون أنها تدفع عنه البلاء، وهذا من الجهل بالله وقلة البصيرة. ولهذا أمر النبي قطع التمائم عليه الصلاة والسلام، وقال: من تعلق تمائم فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، ومن تعلق ثمية تبقى عشرة. ونهى عن تعليق الأوتار على الجواب، وبعث في الجلوس من يزيل ذلك أو الأوتار التي تعلق على الإبل أو الخيل. المقصود أن تعليق الأوتار والتمايل أمر كان معروفا في الجاهلية، فنهى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. والتعليق للتمايل والأوتار عند أهل العلم من الشرك الأصغر إذا كان قصد المعلق أنها سبب، أما إذا كان قصد المعلق أنها تدفع بنفسها وأنها تصرف السوء بنفسها فهذا الشرك الأكبر نعوذ بالله. وهناك مسألة اختلف فيها العلماء، وهي ما إذا كانت التمائم من القرآن أو من الدعوات الطيبة وليس فيها طلاسم ولا شركيات ولا أشياء منكرة، هل تجوز أم لا تجوز؟ أجازها بعض السلف وقالوا إنها من تصرفها، وأجازوا تعليق التمائم التي من القرآن أو من دعوات لا بأس بها، وقال آخر من العلم لا تجوز، بل جوازها فتح لباب الشرك. وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم وأطلق ولم يخص فيها عندنا شيء، فقال من تعلق التمائم فلا أثم له، من تعلق التمائم فقد أشرك، هذا عام. وقال إن الرقى والتمائم والتولى تشرك، فإذا أجزنا التمائم من القرآن فقد خالفنا هذه الأحاديث العامة، والعموم حجة يجب الأخذ به. ثم إذا أجزنا هذه التمائم القرآن صار فتحا لباب الشرك، فإن تلتبس الأمور وتختلط هذه بهذا ويلبس الناس هذه بهذا فيقع الشرك. وقد جاءت الشريعة بشد الذرايع بأدلة كثيرة، كل شيء يؤدي إلى الشرك أو إلى المحرمات يمنع. ولا شك أن تعليق التمائم من القرآن ومن الدعوات الإباحة يخالف الأحاديث العامة والنهي العام، ويسبب فتح باب الشرك واختلاط الامور. فلهذا الصواب منع الجميع، الصواب منع التمائم كلها من القران وغير القران اخذا بعموم الاحاديث وسد لباب الشرك، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. الرساله التاليه رساله وصلت الى برنامج من ليبيا، وباعثها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف عين عين ألف. أخونا رسالته مطولة بعض الشيء، يقول فيها: إنني مرضت مرضا شديدا مما اضطرني إلى السفر إلى الخارج خارج العالم الإسلامي للعلاج، وقد جاء رمضان الكريم وأنا في الخارج، فأمرني الطبيب المسيحي بالإفطار بحجة أن الأدوية قد تضرني إذا لم أتناول الطعام وخاصة الماء، الأمر الذي اضطرني إلى الإفطار، وطلب مني الطبيب الاستمرار في العلاج مدة طويلة. وعند عودتي استشرت طبيبا مسلما فطلب مني الإفطار هذا العام كذلك، ولقد جربت الصوم ولكنني شعرت بتدهور صحتي، ماذا علي من العمل تجاه هذا الوضع؟ وهل علي إطعام بدلا من الصوم، مع العلم أنني موظف محدود الدخل؟ أرجو منكم الرد وإعادة السكينة والطمأنينة إلى نفسي، والسلام عليكم ورحمة الله.
لا حرج عليك يا أخي في الإفطار ما دمت تحس بالمرض وتتعب من الصوم وترسلك الأطباء إلى ذلك، فلا حرج عليك. وهكذا إذا كانت الأدوية منظمة تحتاج إليها في النهار فأنت مباح لك الإفطار. يقول الله سبحانه: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. حتى لو ما كان عندك طبيب، اذا احسست بالمرض الذي يشق على الصوم وتتعب معه في الصيام فانك تفطر، يمد المرض بنص القران الكريم. ولو ما كان هناك طبيب يقول لك كذا وكذا، فالمرض علم شرعي، متى وجد وشق عليك معه الصوم فلك الافطار، وان كنت لم تستشير طريقة في ذلك. أما الآن فعليك القضاء، والحمد لله متى شفيت من المرض تقضي ولو بعد مدة، لأن الله قال: ومن كان مريضا على شهر فعدة من أيام، المعنى فعليه عدة من أيام، ومن يقضيها. فأنت يا أخي إذا استجاب الله تمت صحتك تقضي والحمد لله ويحرج عليك في ذلك وأبشر الخير. جزاك الله وعافاك.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع أبو النجار إبراهيم مصري مقيم في الأفلاج. أخونا يقول: قلت لزوجتي إن ذهبت إلى منزل والدك فأنت طالب، وأنا الآن مقيم في المملكة، وحدث خلاف بين زوجتي وأهلي فذهبت إلى بيت والدها، أرجو إفادتي ماذا علي أن أفعل؟ ولكم جزيل الشكر.
إن كنت قصدت إيقاع الطلاق إن ذهبت فإن يقع عليها طلقة ولك مراجعتها في العدة، إذا كانت لم تطلق قبلها فترة فيه. أما إن كنت أردت منعها وتحديدها وتخويفها ولم تقصد إيقاع الطلاق فإن هذا له حكم اليمين في أصح قول العلماء، يكون عليك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتكم لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من سنه الرجل بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدار ذلك فيه مستقيما أو كسوتهم بأن تعطيكم إلى واحد من يجيئه الصلاة في القميص أو رجال والنساء والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من الرياض، تقول: أختكم في الله خاء ألف عين. أختنا لها عدد كبير من الأسئلة، في سؤالها الأول تقول: سماحة الشيخ، هل يجوز لمن يمنعه عمله من الصلاة مع جماعة أن يصلي وحده إذا كان ليس معه أحد يصلي في العمل، أم يجب عليه ترك العمل؟
هذا هو التفصيل. إن كان عمله يمنعه من الجماعة لأنه عمل خطير لو ذهب عنه لوقع خطر كالحارس، هذا له العذر يصلي في محل حراسة. أما إذا كان يستطيع أن يذهب ويرجع لأنه لا خطر في ذلك فإنه يذهب ويرجع لعمله كسائر الموظفين، إذا أذن الظهر خرجوا للصلاة ثم رجعوا لعمله، ليس فيها بشر. لا يجب أن يصلي وحده، يجب أن يصلي مع المسلمين في مساجده ثم يرجع إلى عمله. أما من كان عمله يقتضي أن يلازم المحل وأن لا يتعدى المحل كالحارس مثلا ونحوه الذين أعمالهم توجب لزومه المكان الذي يعيش فيه لأن فراقه يحصل بحلب من حراسة ونحوها، فهو يصلي في محله فيكون عذرا لهم هذا العمل الذي وكل إليهم.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: قول صدفة وقول من حسن الحظ جائز أو لا؟
لا أعلم في شيء صادقا شيئا، يعني موافق أحد له في الله من غير موعد في الطريق أو عند بعض الإخوان فقال وافقت فيها صدفة، يعني من غير موعد لا بأس بهذا، أو قال من حسن الحظ أو من حسن الحظ ومن توفيق الله أن صادفت فلان أو سلمت على فلان أو قمت بالبيت العتيق أو صليت الضحى أو تواصلت بمعروف أو نهيت عن منكر، فلا لا بأس بذلك، هذا من حظه الطيب.
الحمد لله.
كما قال تعالى في الصابرين المتقين: وما يلقاها إلا من الصبر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، ورزقه الله الاستقامة أو يسر الله لهما يحبه فهو من حسن الحظ الذي يسر في ذلك. وإذا لقي أخله من غير موعد وقال: لقيت صدفة أو لقيت الجماعة الفلانية صدفة، فلا بأس بذلك، يعني من غير موعد.
الحمد لله. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: ما حكم السهو في هذه المواضع؟ قراءة الفاتحة في موضع التحيات أو العكس؟
لا شيء في ذلك، الصلاة صحيحة ولا حركة في ذلك، وإذا سجد للسهو يكون أفضل.
أيوه.
إذا سجد للسهو يكون لك الإمام أو المريض وسجد للسهو يكون أفضل، ولا ما يلزم.
وإلا لا يلزم.
لأنه قول مشروع في غير محله.
طيب.
قول مشروع بالصلاة في الأعتاب في غير محله. إذا سجد للسهو كان ذلك أفضل وإلا فلا حرج.
جزاكم الله خيرا. قول الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده
هذا سهل صحيح.
طيب،
وعلى الإمام إذا كان فعله الإمام أو المأموم أو المنتبه، أما إذا كان فعله المأموم قال الله بدل ربنا ولك الحمد فلا على الشيء، لأن المأموم تابع الإمام، لكن دخل معه من أول الصلاة ليس عليه التحمل عن الإمام هذا سهل. لكن إذا كان المأموم سهى في من فرض فاته بعض الصلاة المسبوق،
نعم،
فهذا إذا سهى في شيء ومسبوق مع إمامه أو سلم مع إمام الساهل ثم انتبه أو سهى في من فرض هذا يسمى السهو. أما سهوه مع إمامه من أول الصلاة من أول الصلاة يتحمل على الإمام.
جزاكم الله.
لا سهو سهو لا يفلق الفعل، يفلق سهى قال سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم أو قبلت ربنا ولك الحمد سمع الله من الحمد أو الله أكبر هذا لا يضر ولا يسمى دعاء لأنه تابع. أما سهى في الركوع فلا بد يأتي إذا سهى كان يفوتش وركع إمامه ولم يركع ثم انتبه يركع ويلحق إمامه هكذا يستفيد الأركان لا بد منها. لكن إذا سهى في الأشياء التي تعتبر واجبات لكنها قولية سهى فيها المأموم فلك يا عليه أو سهى في الشهد الأول مثلا مع تابه فلك يا عليه يعني تابع الإمام. أما في الأركان لا بد منها.
جزاكم الله.
في الأخير أكل لا بد يأتي له أو سهى ولم يأتي مع الإمام ثم انتبه يأتي له قبل أن يسلم ثم يسلم بعد ذلك أو انتبه بعد السلام يحول نية الصلاة ويأتي بالتشهد ثم يسلم.
وبالنسبة للمنفرد أو المرأة في بيتها
على مثل السهو إذا كان في مثل شهر على مثل واجباته
إذا
كان منفرد رجل أو امرأة في صلاة منفردة إذا سهى فيه واجبات في ترك سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم الركوع ربنا ولك الحمد سهى عنها يسجد السهو قبل أن يسلم سجدته أو ترك الشهد الأول قال إلى الثالثة الناس الشهد الأول هذا يسجد السهو سجدته قبل أن يسلم كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام.
وإذا قال ألفاظا مكان ألفاظ أخرى
لا يضر
لا يضر
لكن إن سجد المشروع فلا بأس قراءة التحيات وهو جالس
نعم
أو قراءة الحمد وهو جالس جالس
أيوة.
إذا جسد يسلم يكون أفضل
جزاك
الله لا تقول الصلاة ولا يجي
جزاك
الله لأنه قول مشروع ثابت غير
طيب
يسلم منكرا
الصلاة الحمد لله. الدعاء بعد التشهد في الركعة الثانية وفي الرباعية سهوا
الدعاء في الشهد الأول وهو مشروع في أعتابه لا سهوا عليه لا سهوا عليه لكن إن سكت فلا بأس لأن أعتابه غير محلة. أما الدعاء في الشهد الأخير هو مشروع الدعاء في الشهد الأخير قبل السلام مشروع مأمور ينبغي أن يدعو بالدعوات الطيبة والمأثور أفضل الدعاء المأثور يكون أفضل فالتعوذ بالله من عذاب جهنم من عذاب القبر وكل جدة المحيا والموت وكل جدة المسيح الدجال وأسؤال المغفرة والعفو وقال اللهم أعني على بيتك وشكري وحسنك كل هذا مشروع يعني في آخر الصلاة قبل أن يسلم هذا الدعاء مشروع.
صفة مسح الرأس
يمسح الرأس بيدين يمسح بيدين يرد يبدأ بمقدمة إلى قفاه ثم يردهم هذا هو الأفضل.
أيوة.
وإن مسح على هذه الصفة وإن مسح بيده جملة أو بيده مسطر وعمم أو بيدين بوسط الرأس وعمم لا كله لا يبدأ.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير
الله.
مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية. سجل لكم اللقاء زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.